بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، قبل أن نبدأ درسنا أنبه على مسألتين سمعتهما الآن ونحن نصلي. المسألة الأولى، سمعت أحد الإخوة الذين كانوا بجانبي يقول قبل تكبيرة الإحرام: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة المغرب مقتديا بالإمام. هذا القول بدعة ولا يجوز، فالنية محلها أين؟ القلب، والتلفظ بها بدعة. أنت ماذا تريد أن تخبر؟ تخبر من؟ تخبر ربك؟ الله يعلم أنك ستصلي المغرب، ويعلم أنك خلف الإمام، فلا يحتاج الأمر أن تقول: اللهم إني نويت أن أصلي المغرب خلف الإمام 3 ركعات. سبحان الله، هذا العمل من البدع الشائعة بين الناس، ولا تصح نسبته إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أبدا بأي حال من الأحوال. فهذا كتابه الأم، وهذه الرسالة في الأصول لا يوجد فيها شيء من ذلك. إذن التلفظ بالنية لا يصح، بل على المسلم أن ينوي بقلب ثم يكبر تكبيرة الإحرام. وبعض الناس يصل به الأمر إلى حد الوسوسة، كلما أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام رجع، ظن أنه لم يعقد إيش؟ النية. وهذا والعياذ بالله من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس الشيطان، وسوسة، وعلى المسلم أن يطردها. إذا وقفت استشعر أنك واقف بين يدي الله، ثم قل: الله أكبر، رافعا يديك. أصل مع رفع اليدين ومع وضع اليدين على الصدر كل مسلم يشعر بماذا؟ ها؟ بالخشوع، وأنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه يناجي ربه. فلا داعي، يعني أنت تريد أن تخبر ربك أنك تريد أن تصلي، أو تخبر الناس؟ الناس يرونك، الذين حواليك، والله يراك في أي مكان، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فإذا لا يجوز يا أخي الكريم أن تقول: اللهم إني نويت أن أصلي كذا، بل ولا يجوز تقول: نويت أن أحج كذا، أو أن أحج أو أن أعتمر. إنما تقول: لبيك اللهم إيش؟ حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحج. لكن كلمة نويت هذه بدعة غير واردة البتة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، سمعت أحد الإخوة أيضا الآن في الصلاة وهو يقرأ مع الإمام، يقرأ معه: لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى أن انتهى الإمام. ثم لما بدأ لا يكلف الله نفسا وسعها أخذ يقرأ معه، يعني هو يعني يقرأ فقط للتأثر بالصوت. لا يا عبد الله، ينبغي أن تصغي وتنصت، هذا أدعى للخشوع. ولا يجوز أن تقرأ إلا فاتحة الكتاب، تقرأها بسرعة، تقرأها سريعا مع إظهار إعطاء كل حرف حقه، تقرأها ويعني قدر الإمكان تسرع في القراءة بعد أن يقرأ الإمام الفاتحة. أما أن تقرأ مع الإمام، يعني تحاول أن تقرأ معه نفس الآيات التي يقرأها، هذا لا يجوز. ويخشى أن إذا عرفت الحكم يخشى أن يبطل صلاتك، لأنك مأمور بأن تنصت: يا أيها الذين كما قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بعض العلماء لا يرى حتى قراءة الفاتحة، لكن الصحيح أنه لا بد من ماذا؟ من الفاتحة. أما أن تقرأ مع الإمام سورة أخرى أو تقرأ نفس السورة التي يقرأها الإمام وتحاول أن تحاكيه حتى في طريقة اللحن والتغني، لا لا يا عبد الله، هذا كله لا يجوز. أحببت أن أنبه على هاتين المسألتين، فينبغي لنا نحن مسلمين أن نتأسى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني إيش أصلي، وهو القائل في الحج خذوا عني إيش مناسككم. فينبغي أن نجتهد إخواني المسلمين في أن نجتهد في أداء العبادة على الوجه الصحيح كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نراعي هذا الأمر وأن نتنبه له وأن نحذر من مخالفة السنة، لأن الخير كل الخير في الاتباع، ولا نغتر بتقليد الناس وما يفعلون. فقد وجدنا في بعض الكتب أنه يقول تقول اللهم إني نويت أن أصلي كذا كذا كذا، فتقلد أهلها دون دليل. يجب على المسلم أن يتحرى الدليل وأن يتحرى السنة وأن يجتهد في أن يتأسى بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. هذا ما أحببت التنبيه عليه. ثم نشرع بعد هذا أيها الإخوة في بيان شرح آية من كتاب الله عز وجل. وهي قول الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية هي خاتمة سورة الكهف، وقد اشتملت على مسائل مهمة، من بينها شروط قبول العمل، يعني شروط كون العمل صالحا، فإن العمل لا يكون صالحا متقبلا إلا إذا توافرت فيه شروط. فإذا ما أتقنت تلك الشروط كان العمل عملا صالحا وإلا فلا. لاحظنا هذا. المسألة الأولى قوله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، في هذه الآية المسألة بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ومن زعم أنه غير بشر فقد كذب القرآن، ومن زعم أنه غير بشر، من زعم أنه ليس من البشر فقد إيش؟ فقد كذب القرآن والسنة. نعم ليس كسائر البشر، ميزه الله بماذا؟ بالرسالة والنبوة، فهو سيد البشر أولهم وآخرهم عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، لكن يجب أن نعتقد أنه ماذا؟ أنه بشر، وأنه من آدم وحواء، وأنه جاء من بين رجل وامرأة عليه الصلاة والسلام. فمن زعم غير ذلك فقد أعظم على الله الفرية. قل إنما أنا بشر مثلكم، يمرض وينام ويقوم وتصيبه اللأواء وتصيبه الأمراض ويتزوج وينكح ويتبول ويتغوط وينام ويقوم ويموت أيضا، ينتقل إلى ربك غيره. قل إنك ميت وإنهم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون. إذن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولذلك لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ونسي عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه الآية التي تدل على وفاته وشهر سيفه وقال من قال إن محمدا مات ضربت عنقه رضي الله عنك يا عمر. هذا كله من حبه لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا يحبونه محبة حقيقية أكثر من أموالهم وأنفسهم وأولادهم ووالديهم وجميع وكل شيء. يفدونه بماذا؟ بأرواحهم ومهجهم. يتلقى أحدهم السيف برقبته والرمح بصدره فداء لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يتمنى أحدهم أن يموت هو ولا يخدش رسول الله صلى الله عليه وسلم بخدشة واحدة. هذه المحبة الحقيقية، ليست المحبة في التغني والأشعار والطرب والطبول والزمور والحفلات والأعياد المبتدعة، لا، هذه ما هي محبة، هذه مخالفة له صلى الله عليه وسلم. فقال مقالته لما كان يعبد، فقال أبو بكر رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. عمر رضي الله عنه يقول والله وكأني لم أسمع بهذه الآية من قبل، فوقع على ركبتيه. ما الذي أنساه وأذهله؟ ها؟ حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنساه كل شيء عليه، فرجع إلى الحق وعلم أن الله عز وجل خير نبيه بين الدنيا والآخرة، فاختار ماذا؟ ها؟ فاختار الآخرة عليه الصلاة والسلام. أكثر من الصلاة والسلام عليه، لا تكونوا بخلاء ولا تكونوا مثل الصحفيين والكتاب الذين إذا كتبوا من بخلهم بالأقلام يكتبون حرف إيش؟ حرف صاد. هذا والله غاية البخل، سبحان الله، مسكين ما تستطيع تكتب كلمة صلى الله عليه وسلم جملة كم حرف؟ حوالي 10 حروف تقريبا 10 حروف ما تستطيع تكتبها، تكتفي بالصاد. أنت لو أحد جاء وكتب عنك يعني اسمك زيد، كتب زاي بس، ترضى؟ ها يا أخي، الصحابة ما ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقالوا صلى الله عليه وسلم، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم إيش يصلي عليه. فأكثر من الصلاة والسلام عليه، ليست بطريقة الأغاني كما يفعل في بعض البلدان، لا، وإنما كما كان يفعل الصحابة، إما الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في ماذا؟ ها؟ في التحيات، وإما ماذا؟ وإما تختصر في جملة إيش؟ صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك. أما إذا تحولت إلى غناء فهذه ليست صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي بدع منكرة. بعض الناس إذا سلم من الصلاة يحول الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى غناء، ويترك الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نعود إلى الآية، قل إنما أنا بشر مثلكم، مثلنا من حيث البشرية، وأما من حيث ما من الله به عليه فلا يقارن به أحد أبدا، بل هو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. إذن المثلية هنا تعني في ماذا؟ في ماذا؟ في البشرية، كونه بشر، يمرض، يموت، ينام، يتزوج، ينكح إلى آخره، هذه أمور طبيعية جعلها الله لمن؟ للبشر. قل إنما أنا بشر مثلكم. جاءت الميزة هنا، يوحى إلي، يوحى إلي. ميزه الله بالوحي، ميزه بالرسالة، ميزه بالنبوة، ميزه بأن أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، جعله سراجا وقمرا منيرا ينير للناس ماذا؟ طريق الهدى من طريق الضلال، يبصرهم من العمى ويبين لهم ما يجب أن يعتقدوه في ربهم سبحانه وتعالى من إفراده جل وعلا بالعبادة وإخلاص العبادة له وحده دون سواه. إذن المسألة الثانية، ما ميزه الله به من بين سائر البشر، وهي النبوة والرسالة. اصطفاه ربه سبحانه وتعالى وجعله خاتم أنبيائه ورسله، وجعله أفضل أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وجعله أول من يدخل ماذا؟ الجنة، أول شافع وأول مشفع، أول من تشق عنه الأرض، أكثر دخول الجنة من أي أمة؟ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهمنا هذا؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذه هي الميزة، إن الله تبارك وتعالى ميزه بالوحي، ميزه بالنبوة، وهذه تقتضي أن نعتقد أنه رسول الله عز وجل ومصطفاه ومجتباه ومختاره، الذي اختاره ليخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. وهل معنى ذلك، هل معنى كونه يوحى إليه يجيز لأحد أن يتعلق به أو يسأله شيئا مما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى؟ لا. ولذلك لما سمع عليه الصلاة والسلام الرجل الذي يقول ما شاء الله وشئت، قال عليه الصلاة والسلام، وكان حريصا على حماية جناب التوحيد، قال أجعلتني لله إيش؟ ندا، أو في رواية عدلا، بل ما شاء الله وحده. فمن يعتقد فيه أنه يعلم الغيب المطلق من دون الله، أو أنه يتصرف في الكون من دون الله، سواء هو أو أي مخلوق، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فقد أعظم على الله الفرية. تقول عائشة رضي الله عنها: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، ثلاث من ادعاهن فقد إيش؟ فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني في الدنيا فقد كذب، وإلا في الآخرة سيراه هو المؤمنون. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم يوم نلقاه. من زعم أن محمدا رأى ربه، تقصد في ماذا؟ في الدنيا، فقد كذب. هذا كلام الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد إيش؟ فقد كذب. لأن الغيب على قسمين: غيب مطلق وغيب نسبي. فالغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، والغيب النسبي هو ما يطلع الله عليه أنبياءه ورسله من أمور الوحي، من أمور الوحي، مثل بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح، ومثل إخباره عما يقع يوم القيامة وقبيل يوم القيامة، ومثل إخباره عن قضية غزوة أهل غزوة مؤتة واستشهاد القواد الثلاثة رضوان الله عليهم، جعفر بن أبي طالب ومن، وزيد بن حارثة ومن، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، وما إلى ذلك. فهذا يسمى إيش؟ غيبا إيش؟ ها؟ نسبيا. الغيب النسبي هو الذي يوحي الله به إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، وأما بعد الرسل لا يعلم أحد الغيب، كما قال الله عز وجل: قل لا يعلم الغيب في السماء في السماوات والأرض إلا الله، ويقول تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. لماذا؟ ليعلم أن قد إيش؟ أبلغوا رسالات ربهم. وقوله تبارك وتعالى: قل لا أعلم الغيب، وقال تبارك وتعالى: قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت ماذا؟ أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. سبحان الله. من يضرب لي مثالا على قوله وما مسني السوء؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ها؟ أحسنت. مثل ما جرى في معركة أحد، غير هذا؟ وما جرى له عليه الصلاة والسلام من الابتلاء من كسر رباعيته وشج جبهته رضي الله عليه الصلاة والسلام. أحسنت، بارك الله فيك. حسن؟ ها؟ أحسنت. متكلم حسن؟ ما شاء الله. عندما وضعت له اليهودية لعنها الله السم، فنهس من الذراع قبل أن ينزل عليه الوحي، مما يدل على أنه لا يعلم الغيب الإيش؟ المطلق. ثم أوحى الله إليه بعد ذلك فانتهى، لكن هذا السم قد أثر إلى أن استشهد بسببه عليه الصلاة والسلام، وأخذ يعاني من تلك النهسة قرابة 4 سنوات إلى أن لقي ربه سبحانه وتعالى. إذن الأنبياء ولا غير الأنبياء لا يعلمون الغيب النسبي، الأنبياء لا يعلمون الغيب الإيش؟ المطلق. الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في ماذا؟ إلا في كتاب مبين. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والآيات كثيرة في بيان أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، والأنبياء لا يعلمون إلا ما أطلعهم الله عليهم الصلاة والسلام. طيب، من يدعي أن بعض من يزعمون أنهم أولياء يعلمون الغيب الآن بعد النبوة وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ما رأيكم في هذه الدعوة؟ هل هي صحيحة؟ من ادعى أنه يعلم الغيب فهو طاغوت من الطواغيت، ومن صدقه فهو كافر. من ادعى أن الولي أو الشيخ أو شيخ الطريقة أيا كان يعلم الغيب فقد كفر، وإذا كان هو يدعي لنفسه ذلك فقد إيش؟ فهو طاغوت من الطواغيت. إذن لا يعلم الغيب المطلق إلا الله سبحانه وتعالى، فينبغي يجب على المسلمين أن يفهموا هذا الأمر، لأنه توجد طوائف من ضلال الناس يعتقدون أن أشخاصا من البشر حتى ليسوا رسلا، ها؟ ليسوا حتى من الرسل، ونحن نقول إن الرسل لا يعلم الغيب المطلق، فما بالك بمن دونهم. من اعتقد أن أحدا يعلم الغيب المطلق من دون الله فقد كفر. فلذلك يجب على المسلمين أن يفهموا هذا الأمر وأن يعوه جيدا، وأن يكذبوا من يدعي أن زيدا من الناس يعلم الغيب من دون الله تبارك وتعالى، لأن هذه من أعظم المفتريات التي تفترى على الرسل عليهم الصلاة والسلام، التي يعني يعتقد أهلها أنهم يعلمون الغيب. ومما يوسف له أن هذا ينطلي على بعض ضعاف الإيمان الذين ليس عندهم فرقان وليس عندهم عقيدة راسخة يفرقون بها بين الحق والباطل، فيجب على المسلمين أن يقفوا عند حدود الشرع وعند نصوص الشرع، فلا يعلم الغيب إلا الله، حتى الرسل لا يعلمون إلا ما أطلعهم الله عليه من الغيب النسبي وهو الوحي الذي أوحى الله بهم إليه. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء. فعلينا أن نؤمن بالوحي وبما أوحى الله به إلى رسله، وأن الله ميزهم بالوحي، وما عدا ذلك فنرده إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الإله هو المعبود، وأول ما تغيرت فطر بني آدم في عبادة الله سبحانه وتعالى، وكان الناس على التوحيد من خلق آدم إلى أن مضت 10 قرون، وبعد 10 قرون بسبب الغلو في الصالحين نشأت عبادة الأصنام والأوثان، فبعث الله فيهم نبيه ومصطفاه نوحا عليه السلام، فمكث يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا القليل، فأغرقهم الله، وتتابع وجود الشرك وتتابع الأنبياء، وكل منهجهم واحد، الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، كلهم صالح وشعيب وهود عليهم السلام وغيرهم يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم إيش؟ ما لكم من إله غيره، إلى أن جاء خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أحيطت الكعبة 360 إيش؟ صنما يتعلقون بها من دون الله، وهم لا يعتقدون أنها تخلق أو ترزق أو تحي أو تميت، وإنما يعتقدون أنها شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص، وكان الناس في القرون الأولى من بعد النبوة على هذا التوحيد، ثم بعد مضي نحو 3 قرون أو 4 جاء الشيطان فزين للناس التعلق بأصحاب القبور وقال إنهم وسطاء بينكم وبين الله، فكانت نتيجة ذلك ماذا؟ نتيجة ذلك أن أقيمت عليها القباب وجعل عليها مطاف وجعلت عليها أستار وأبنية وجعلت لها صناديق للنذور وأقيمت لها الحفلات والأعياد، وأصبح يقسم بها بها وبأصحابها من دون الله سبحانه وتعالى، فعادت تماما نفس الأوضاع التي بعث الله من أجلها ماذا؟ الرسل، وأنزل من أجلها الكتب. فيوجد في كثير من بلاد المسلمين قبور يذبح لها من دون الله وينذر لها ويستغاث بأهلها ويطاف بهم وتقدم إليهم القرابين وتوقف عليهم الوقوف وتوقد عليهم الشموع وتقام لهم الأعياد والحفلات ويعكف عندهم الليالي والأيام ويدعون من دون الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله. فهذا من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس وخداعه للناس، يعني إبليس يخدعهم ويلبس عليهم حتى يقعوا فيما وقعوا فيه. فعادت جذعة عبادة الأصنام والأوثان متمثلة في التعلق بأصحاب القبور، إلى درجة أن أحدهم يقول إنه قبل أن يأتي إلى الحج ذهب إلى الشيخ وذبح له ذبيحة كبيرة، ويعني طلب منه أن يعينه على أن يوفق لأداء فريضة حجه، والعياذ بالله. وهذا عين ما كانت تفعله الجاهلية الأولى قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع العزة واللات ومنات وهبل، إذ الكل مخلوق سواء كان إنسان أو حيوان أو شجر أو حجر أو مدر أو أي مخلوق كان. ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليعبد ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى، من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة خالق الأنام تبارك وتعالى. فلذلك قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. القضية الخلاف في العبادة لا في الربوبية ولا في الخلق ولا في الرزق، كل ذلك بإجماع الناس حتى بعض المشركين منهم أن ذلك يختص بمن؟ بالله تبارك وتعالى. ولكن يا عبد الله يعني بعض الناس انحرفت فطرته فأخذ يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى بدعوة أن ذلك يقربه إلى الله أو يقربه إلى الله زلفى، كما قال المشركون القدامى وحكى الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. المسألة الرابعة، فمن كان يرجو لقاء ربه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والله سبحانه وتعالى يحب من عبده المؤمن أن أن يرجوه وأن يخافه، فيعيش بين الخوف والرجاء، ويكون بينهما كالطائر بين جناحيه، إذ الخوف والرجاء متلازمان. فمن رجا لقاء ربه معنى ذلك أنه خافه ورجا، معنى ذلك أنه خافه ورجا. وأركان العبادة القلبية هي ثلاثة من أنواع العبادة: الخوف والرجاء والمحبة لله سبحانه وتعالى. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ ملحد. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. بل لا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة، الخوف والرجاء والمحبة، لا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة في حق كل مؤمن حتى يكون مؤمنا حقا. ولا يجوز أن نرجح أمرا على حساب إضاعة أمر آخر. طيب ما رأيك في الذي يقول إنني لا أعبد الله لا طمعا في ثوابه ولا خوف من عقابه، وإنما أعبده حبا له وتتيما فيه وعشقا له، ما حكم هذا القول؟ قول صحيح ولا فاسد؟ ها؟
قول فاسد.
قول فاسد، فاسد، لأنه أولا شبه الله بالمعشوقة أو بالعاشق مع معشوقته، وثانيا أضاع الخوف والرجاء اللذين هما من أعظم أركان العبادة القلبية، ولا بد للمسلم أن يكون خائفا راجيا محبا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال فمن كان يرجو لقاء ربه، ويقول تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ويقول تبارك وتعالى أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو إيش؟ رحمة ربه. ويقول تبارك وتعالى وادعوه خوفا وطمعا ويدعوننا رغبا ورهبا، والآيات في هذا كثيرة. فلا بد من أن يعيش المسلم في عبادته بين الخوف والرجاء والمحبة لله سبحانه وتعالى. فإذن لا بد من مراعاة ذلك والتنبه له. المسألة الخامسة في قوله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أخذ أهل العلم من هذه الآية أن الأعمال الصالحة لا بد لها من أساسين وشرطين وركنين، ما هما؟ ها؟ أحسنت، إخلاص العمل لله وحده، وأن تكون وفق الشريعة الإسلامية، وأن تكون وفق هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط، وهو المعني بقول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ومعنى أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. ولذلك فإن من عبد الله لابد أن يقيم عبادته على هذين الأصلين، هما إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو ما سنفصله إن شاء الله في درس الغد بإذن الله تعالى، الكلام عن الإخلاص وأدلته وأهميته، والكلام عن وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأهميته، هذا ما سنفصله في درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى.